بجسمي كانت ترجع.
حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
أهلا بكم، أنا أحمد فتيحة، منتج الموسم الثاني من برنامج جسدي، والنهاردة هي الحلقة الأخيرة من الموسم. وأنا الصراحة لسه مش مصدق إن الموسم ده خلص، لأنه كان بالنسبة لي كده حاجة صعبة جدا وكبيرة جدا، ومكنتش متخيل أنا إزاي هعرف أعملها، بس الوقت عدى بسرعة واتعملت. إزاي؟ يعني معرفش قوي. الفكرة وراء البرنامج ده كانت إن إحنا نتكلم عن الصحة النفسية بشكل صريح ومباشر، وأظن إلى حد كبير نجحنا في إن إحنا نعمل كده. بس على المستوى الشخصي أنا كنت بدور على حاجة مفيدة أعملها في حياتي، يعني كنت عايز أحس أن أنا بضيف قيمة معينة بالشغل اللي بعمله. وده بيخليني أسأل نفسي إيه اللي بيدي قيمة للبني آدم؟ هل هو شغله أو الفلوس اللي معاه أو علاقاته أو الناس اللي حواليه، ولا إيه بالظبط؟ طيب أدي البرنامج بيخلص أهو، هل هو طلع زي ما أنا كنت عايزه؟ يعني إلى حد كبير أيوة، بس برضو في حاجات كنت أتمنى أعملها بشكل مختلف. هل لم يكن بالإمكان أفضل مما كان؟ ممكن. دايما بسأل نفسي السؤال ده، ودايما مش ببقى راضي بالإجابة، سواء كانت أو لا. أنا قضيت الست شهور اللي فاتوا وأنا بشتغل على البودكاست ده بدور على صوتي، على الطريقة اللي بتكلم بيها، عن الحاجة اللي بقولها، وعن الجانب من شخصيتي اللي عايز أبرزه قدام الناس. بس الصراحة هما مش الست شهور اللي فاتوا بس، أظن هو ده السؤال اللي الواحد دايما بيسأله لنفسه، إيه هو صوتي في الحياة عامة، أو أنا مين، أو عايز أبقى مين. مش عايز أكون بتفلسف كتير، بس أتمنى أن البودكاست ده يكون طرح أسئلة شبه دي جوه الناس اللي سمعته، وأنه يكون أضاف لهم حاجة ليها معنى. وفي خبر كمان كنت عايز أشاركه معاكم، وهو أنه من أسبوعين تقريبا اتولد ابني وسميناه نور. أسبوعين برضو ما نمتش 4-5 ساعات على بعضهم، وعشان كده أحب أشكر هبة عفيفي ونادين شاكر على المجهود اللي بذلوه معايا، وأنهم شالوا البرنامج حرفيا على كتفهم آخر كام حلقة. بس كده، هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله. كفاية رغي، ويلا بينا نسمع الحلقة. سلام.
كان بيجي لي فكرة ان انا هتوضى للشيطان مش هتوضى لربنا، وانا بصلي كان بيجي في دماغي صورة للجن بقى والحاجات كده، فكنت بحسب ان انا بصلي للحاجات دي، images بقى، curses، الفاظ، صور بشكل سيء جدا تجاه اي حاجة ليها علاقة بالدين.
دي جيجي، وهي في المدرسة بدأ يجيلها أفكار سيئة تجاه ربنا وتجاه الدين. الأفكار دي كانت ملازماها طول الوقت بغض النظر هي بتعمل إيه.
فكنت بضطر إن أنا أكرر كل حاجة بعملها، أكرر الركوع، أكرر السجود، وأنا بتوضى أغسل إيدي كذا مرة، وأكرر إن أنا أفتح الحنفية وأقفلها. كنت بكتب في الامتحان الإجابة وأمسحها وأكتبها وأمسحها، أنزل من على السرير وأطلع تاني كذا مرة، أفتح الباب وأقفله كذا مرة، أقلع هدومي وألبسها كذا مرة، شنطتي أرتبها كذا مرة، باب البيت عشان وأنا خارجة أقفله وأفتحه. ما كنتش عارفة إن ده اسمه وسواس قهري، ولا كنت قريت عنه خالص. كان هو تصرف لا إرادي تماما مني، إن أنا بكرر كل حاجة بعملها عشان الفكرة تروح.
تكرار الأفعال بالشكل ده كان بيقلل من حدة الأفكار عند جيجي، بس هي ما كانتش فاهمة هو ده اللي بيحصل. اللي جيجي بتتكلم عليه ده هو الوسواس القهري، أو زي ما احنا عارفينه الـ OCD أو Obsessive Compulsive Disorder.
قاعد أقيس النبض طول الوقت، قاعد أخد حرارتي طول الوقت، قاعد أقيس ضغطي طول الوقت. اشتريت بقى جهاز قياس ضغط، واشتريت ترمومتر، واشتريت كل حاجة. يعني كان فكرت في وقت طويل اشتري جهاز بيعمل رسم القلب، واتعلم رسم قلب في البيت.
وده عماد، شاب مصري في الثلاثينات من عمره، غيرنا اسمه بناء على طلبه. وزي ما سمعنا عماد طول الوقت خايف انه يموت، وعلشان كده هو مركز مع جسمه طول الوقت. حلقة النهاردة هنسمع من عماد ومن جيجي، هنحاول نفهم شكل الحياة بيبقى عامل ازاي مع وجود صوت داخلي بيجي وبيروح وبيعلى وبيوطأ، وفي أوقات كمان ممكن يسيطر على البني آدم بشكل كامل. وقبل ما نبتدي كنت عايز أقول إن حلقة النهاردة هيكون فيها كلام عن الانتحار، فياريت اللي ممكن ينزعج أو يتأذى من المواضيع دي يسمع حلقة تانية. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. والموسم ده بدعم من The International Women's Media Foundation عن طريق The Howard G. Buffett Fund for Women Journalists. نرجع لجيجي. الوسواس القهري اللي بتعاني منه بيتجسد في شكل أفكار أو هواجس، منها بيكون مخيف ومنها بيكون مش منطقي، لكن في كل الأحوال الهواجس دي بتسيطر عليها وبتدفعها لسلوكيات قهرية، زي مثلا تكرار حركة معينة.
مامتي كانت واخدة بالها، كان رد فعلها إيه اللي انت بتعمليه ده؟ انت بتفتحي النور وتقفليه كتير ليه؟ ما كنتش برد عليها، كنتش عارفة أقولها إيه. مرة كنت فتحت باب التلاجة وقفلته كذا مرة، فقالت لي التلاجة هتبوز، انت بتعملي ايه؟ بطلي الهبل ده، انت كبرتي، اعقلي شوية. فاتخضيت وبرضه ما قلتش حاجة، وبس هي كانت ملاحظة اللي انا بعمله وعمرها ما اتكلمت عنه، لانها ما كانش عندها الاويرنس الكفاية ان تفهم ان ده حاجة اسمها وسواس قهري وان ده منتل إلنس. فكانت شايفة ان انا بسرحانة أو في حاجة غلط، يعني اتجننت شوية.
الوسواس القهري اللي عند جيجي كان بيظهر لها بأشكال مختلفة، شكل ديني زي ما سمعنا كده، اللي هو بيبقى أفكار فيها إساءة للمقدسات بتاعتها، والحاجة التانية إنه ساعات الذكريات المؤلمة بتاعتها بترجع لها وبتسيطر على حياتها. أما عماد فبيعاني من حاجة اسمها هايبوكوندريا أو داء توهم المرض، وده طبعا بالإضافة للقلق والاكتئاب، والتلات أمراض دول بيغزوا في بعض.
طيب أنا لما بيحصل لي قلق أو بيحصل لي اكتئاب، جسمي بيعبر عن ألامه النفسية بشكل عضوي، فبحس بوجع في كتف الشمال، بحس بوجع في صدري، ضربات قلبي بتزيد جدا، مفاصلي بتوجعني، حموضة شديدة في المعدة، فبحس بأعراض جسمانية مخي بيفسرها في لحظتها على إنه هو أنا بيحصل معايا دلوقتي حالة النهاردة أتاك، ولو ما لحقتش نفسي هموت.
وطبعا دكتور جوجل مش بيساعد.
كان أول حاجة بعملها طول الوقت إنه بخش على جوجل أعمل سيرش على السيمتومز دي وأشوف ده معناه إيه، فبيقول لي إنه وجع في كتفك الشمال ووجع في صدرك، يعني عندك أزمة قلبية، فبجري على الطوارئ، فبيقول لي تمام، طيب هنعمل لك رسم قلب ونعمل لك تحاليل وكذا وكذا. بعد شوية الدكاترة بقت عارفيني الحقيقة، والممرضات بقى عارفيني في المستشفيات.
وزي ما هو متوقع، الدكاترة في المستشفيات بيكتشفوا إنه ما عندوش حاجة وبيقولوا له إنه كله تمام. الموضوع ده اتكرر كتير وخلى عماد يبتدي يفهم طبيعة المشكلة اللي عنده. هنا لازم ناخد بالنا إن الناس اللي بتعاني من حاجات زي وساوس النظافة أو الخوف من المرض زي عماد كده، اتأثروا بشدة من وباء كورونا، لأن الخوف اللي جواه اللي كان الأول ملوش أي سبب واقعي بقى دلوقتي ليه أسباب حقيقية.
يعني خلال التلات شهور الأولانيين من قصة كورونا، الواحد كان واصل لإحساس إنه كل الجهود اللي عملتها على مدار 10 سنين اللي ليها علاقة بحالتي النفسية هي يعني راحت تماما إلى غير رجعة. إن أنا شخص يعني عندي 10 سنين علاج هرميهم في الزبالة، خلاص انتهت، وأنا رجعت تاني بنفس الحالة. أنا كنت متأكد أولا أنها هيجيلي كورونا مبدئيا، ومتأكد أن أنا لما هيجيلي كورونا هموت، فأنا كنت متأكد أن أنا هموت. المشكلة كمان إنه المكان اللي كان هو ده اللي انت بتروحه لما بيبقى عندك مخاوف كبيرة علشان تطمن، فحد ذاته بقى بورس انتشار كورونا. احنا بنتكلم هنا عن المستشفى أو بنتكلم عن قسم طوارئ في أي مستشفى، فبالتالي أنا ميت يا بكورونا يا بهارت أتاك يا بأي حاجة تاني.
التوتر والمؤثرات الخارجية على طول ليها دور في إن الوساوس اللي كانت متوقفة ترجع تاني أو إنها تزيد، وساعات بتبقى في أوقات غير محتملة. جيجي جات لها وساوس دينية وهي في المدرسة زي ما حكت لنا، كانت ساعتها بتروح مدرسة أزهرية يعني دراسة إسلامية، وهي لغاية دلوقتي مش عارفة مصدر الوساوس إيه، لكن بتقول إن صوتها بيعلى وبتسيطر أكتر عليها لما بتكون بتتعامل مع مشاكل أو توتر في حياتها. فمثلا هي دايما عندها رغبة في التميز، فبالتالي الدراسة نفسها كانت على طول مصدر توتر بالنسبة لها.
كنت في ابتدائي وإعدادي مدرسة دينية، لما أهلي شافوني إن أنا مهووسة بالمذاكرة ومش بعمل حاجة غير إن أنا بذاكر بس، فقالوا إن أنا هيحولوا لي مدرسة عادية مش دينية عشان يخفوا اللود بتاع المذاكرة والمواد الكتير دي.
ولما دخلت كلية العلوم علشان تدرس زراعة، حست بضغط إنها لازم تكون الأولى، فالوساوس على طول رجعت لها وبشراسة، وبسرعة لقيت حياتها بتنهار.
بدأ يجيلي الوساوس تاني، بس في شكل بقى الأشخاص اللي بيأذوني أو مسببين لي حاجات مش ظريفة في حياتي، فبدأوا يقتحموا عقلي وأفكاري وأنا طبعا مش عايزة الحاجات دي في دماغي تاني، فبدأت برضو أكرر نفس الحاجات، أعمل نفس اللي أنا كنت بعمله زمان، ياخد مني الحاجات البسيطة اللي ما بتاخدش وقت، بدأت تاخد وقت كتير. القلق زاد جدا، I collapsed تماما، ومن هنا بدأت أن أنا يجي لي الأفكار الانتحارية.
وطبعا اللي جيجي بتوصفه ده مختلف عن اللي الناس بتقول عليه في الاستخدام المتداول OCD، وفي ناس كثيرة بيستخدموا الكلمة دي باستخفاف، ويمكن ده بيزود من إحساس المرضى الحقيقيين بالاضطراب. يعني مثلا لما يكون واحد المرض ده وصله للانهيار ويلاقي واحد تاني بيوصف نفسه إنه OCD بس علشان هدومه على طول مكوية، أو بيحب ينظم المكان اللي قاعد فيه، أو يمكن يعني مهتم بالتفاصيل شوية.
كنت مرة في كلاس وحد من زمايلي كان بيعدل الكتب بتاعته، وبعد كده بصلنا وقال لنا أصلا عندي OCD، واستغربت جدا. هو اوكي، هو ممكن يكون فعلا عنده OCD، بس هو عنده الشجاعة ان هو يتكلم عن الموضوع قدامنا كده، ومش خجلان او مش خايف او مش متوتر ان احنا هنحكم عليه او هنقول له انت عيان يعني ولا ايه. فمردتش عليه وما علقتش خالص، بس في مرة تانية قلت له عندك OCD ازاي؟ قال لي يعني أنا بحب أرتب الحاجات بشكل معين، وهدومي تبقى متعلقة بشكل منظم، والألوان ومش الألوان، وكل الحاجات اللي الناس بتبقى مفكرة أنها عندها OCD عشان بتحب الترتيب والتنظيم ده. فقلت له تمام، بس ما ردتش عليه برضو، ما قلت لهش أن أنت ما عندكش OCD، أن أنت مجرد شخص منظم وده مش OCD خالص.
جيجي لغاية دلوقتي مش عارفة مصدر الوساوس دي إيه بالظبط، بعكس عماد اللي قادر يحدد الخوف الكبير اللي ورا الوسواس اللي عنده.
الموت بالنسبة لي هو قمة الرعب. أنا مش قادر أتصالح مع فكرة إن أنا موت، مش قادر أتصالح مع فكرة إنه كل الحاجات إنه في حاجات كتيرة حواليا حلوة أنا مش عارف أعملها، مش هعرف أكل محشي، مش هعرف أسمع مزيكا، مش هعرف أشوف صاحبتي، مش هعرف أسوق عربية بسرعة، مش هقدر أشوف ناس كتير بحبهم. والأنكى من كل ده إنه في الآخر الناس دي هتشني تحطني في حفرة ويرموا عليها تراب ويسيبوني يمشوا بيروحوا. هو الرعب الأخير، يعني هو الرعب الأساسي، يعني هو الخوف اللي حواليه كل المخاوف التانية بتمشي حواليه. خايف أموت وأنا نايم، دي حاجة من الحاجات ده السبب الأساسي وراء الأرق بالنسبة لي. يعني أنا عندي أرق ليه؟ لأنه أنا خايف أموت وأنا نايم ببساطة شديد، ومحدش يكتشف إن أنا نايم وأفضل ميت في البيت. في أوقات لما كنت عايش لوحدي كنت بسيب باب الشقة مفتوح طول اليوم بالليل، يعني قبل ما نام أفتح باب الشقة وأدخل أنام عشان لو مت الناس ما تكتشف بسرعة.
عماد قدر يعرف كمان ليه الخوف اللي عنده بالتحديد من الأزمة القلبية.
يعني زي ما كل الناس عارفة، البحث عن جذور المرض النفسي ما هوش مسألة سهلة ومش مسألة أكيدة. أنت كل شوية بيكون عندك رأي أو تقدير ايه هي الحادثة الفاصلة اللي شكلت المشكلة دي. في حالتي انا كانت هي انه انا شفت والدي وانا كنت في عمر 10 سنين، كان عنده هارت اتاك عنيف جدا، وانا اعتقد حتى الان انه هو دي، يعني هي دي الحادثة الاساسية اللي شكلت الموضوع، لانه مش صدفة انه انا مخاوفي طول الوقت ليها علاقة بالقلب. كنت في بيت العيلة، يعني هو العيادة بتاعته في بيت العيلة، والحقيقة ان انا حسيت انه في حاجة هتحصل، ودي حاجة من الحاجات التانية المرتبطة بمخاوفي، هي انه لما بفكر في حاجة سيناريو سيء بخاف يتكرر. هو شخص بنيانه الجسدي قوي وعنده كده عنده هيبة، يعني ما كل ده ما كانش موجود، يعني كان موجود شخص متألم جدا 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 وضعيف وقريب من الموت يعني. فاكر كويس اليوم، وفاكر مشاعري، وفاكر اللي حصل يعني فيه.
المرض النفسي ساعات بيبقى عامل كده زي الاحتلال، وبالنسبة لعماد أكتر حاجة تأثرت كانت علاقاته.
يعني الدكتور كان عنده تعبير إنه أنت عينيك بتتقلب لجوه، تبقى شايف بس جواك ومراقب، عندك رادار شغال على دقات قلبك وعلى صوت نفسك وعلى لون عينيك وعلى لون جلدك وعلى كذا كذا كذا. في الوقت ده الحقيقة إنه الواحد بيكون في قمة الأنانية، مشاكل الطرف الآخر، مشاكل شريكك في الحياة أنت مش شايفها، شريكك في الحياة نفسه أنت مش شايفه، يعني مش شايفه، مش شايف مشاكله، مش شايف حتى الحاجات اللي هو محتاجك فيها. تكون هي عند الدكتور بتعمل حاجة سيريوس، بتعمل حاجة لأنها عندها مشكلة فعلا. أنا ما رحتش معاها لأنه أنا خايف أنزل وقاعد في البيت نشاطي، هو أنا قاعد بعد دقات القلب. هو المرض النفسي بيخليك مع نفسك، بيحصرك مع ذاتك، وانت خلاص بتبقى قصتك انت لوحدك. يعني انت اللي خايف، انت اللي تعبان، انت اللي بتفكر في نفسك وكذا. على الرغم من كده هو كان حظي برضو كويس انه شريكتي في وقتها اللي عانت من كل الاهمال ده هي اللي ضغط الحقيقة علشان اروح اتعالج. هي اللي قالت لي انت عيان ومحتاج حد يساعدك. ما افتكرش اني كان ممكن اروح للسكة دي لوحدي.
عماد وجيجي الاتنين قضوا سنين من ساعة ما بدأوا يلجأوا للعلاج لغاية ما لقوا الحاجة اللي فعلا ساعدته. والسكة كان فيها حاجات كتيرة فشلت، وحاجات كمان بدل ما تساعد زودت التعب. يعني مثلا أول مرة جيجي راحت لدكتور كانت حاسة أنها مش عارفة تتعامل مع حملة دراسة في الجامعة، فراحت لدكتورة تبع الجامعة تطلب منها عذر طبي.
كانت أول دكتور رحت لها قالت لي أن أنا بكدب عشان أخد العذر ده، اللي هو انت دخلتي على الانترنت وقريتي لك شويه حاجات وجايه تسمعيهم لي. بس هي كانت صريحه بشكل مخيف ان هو انت بتكذبي، انا مش هصدق اي حاجه من الحاجات اللي انت بتقوليها غير لما تعملي التحاليل والاختبارات دي في مركز مش عارف ايه في عين شمس لدكتور معين رحت له، وكان معرفش كان بيسالني اسئله كتير كده، وفي جهاز بيقول نعم ليه صح غلط، فاللي هو حاطط كان حاططني على جهاز كشف الكذب ده ولا ايه، برضو ما كنتش فاهمه. كان في دكتور اداني ورقه وقال لي اقريها هتبقي تمام، يعني ارشادات وتعليمات كيف تهدي الاصوات الوساوس اللي في دماغك. فاللي هو انت بتقول ايه، فما رحتلوش ده تاني. فاللي هو كنت عماله بجرب.
التجارب دي خلت جيجي توقف علاج لمده طويله، لكن وضعها فضل يتدهور، ووصلت لمرحلة أنها خافت على نفسها أو من نفسها من الأفكار اللي بتجيلها، ورجعت تاني تدور على المساعدة، لكن للأسف ما لقيتش اللي كانت محتاجاه. برضو
لما حسيت بقى بأن أنا في خطر وبدأت الأفكار الانتحارية تبدأ، رحت بقى أشوف ثيرابيست بجد، ودتني دواء، واللي هو أنا بقولها أنا يعني بتجيلي أفكار انتحارية، اللي هو أنا فعلا خايفة من نفسي. فكنت متخيلة أنها هتقول لي طب هحجزك في مستشفى مثلا، هي لا قالت لي هديكي دواء تعليلي بعد أسبوعين. فأنا أصلا ما كملتش الأسبوعين، وفعلا كانت أول محاولة انتحار ليا، وبعدها ما موتش. فتاني يوم بقى رحت مصحة.
بعد لما نجت من محاولة الانتحار، جيجي راحت سلمت نفسها في مصحة وطلبت منهم المساعدة، لكن أهلها خرجوها منها لما المصحة بلغتهم إنها هناك.
فودوني بيت جدي في الريف عشان يبقى الموضوع هادي شوية. الدكتور كان مديني أدوية بالهبل، ما كنتش بقوم من النوم. أنا فعلا لو كان بيحصل حرب حواليا ما كنتش ببقى حاسة بحاجة بالأدوية دي، كنت مستكينة تماما، يا نايمة يا واصحى ياخد الدواء ونام، أرد مثلا على الناس اللي قلقانة عليا وخلاص كده. استيل برضو الأفكار والوساوس موجودة اللي أنا مش عايزاها، القلق لسه موجود. وصلت لمرحلة إن أنا كنت ديسوسييتد تماما عن الرياليتي، أنا هنا أنا مش موجودة بقى تماما، أنا عقلي هرب ومش موجود في الواقع ده. كنت في فترة بدب على الأرض عشان أعرف إن رجلي موجودة وفي أرض تحتي، مش مفيش الحواس بتاعتي مش شغالة تماما.
جابولك شيخ؟
جابولي شيخ. فعمال بقى بيناقشني في أفكاري الدينية وأنا مؤمنة بإيه ومش مؤمنة بإيه، وبيقولي لأن هم كانوا فاكرين أن أنا محسودة أو ملبوسة عشان كده ده بيحصل لي. ففي لقطة من لقطات الشيخ ده كان بيقولي، قال لي حاجة مخيفة قوي، قال لي هل هذا الجسد ينظر أمام المرآة عارية تتفحص مفاتنها وعوراتها؟ فقلت له نعم. فقال لي ألا تعلمين أن النظر والمنظور في النار؟ قلت له لست أعلم. قال لي لا طبعا، أنت تبصي لجسمك في المرآة ده هيدخلك النار وهيخليكي وفي حاجة اسمها قرين وهتتلبسي وممكن يكون اللي بيحصل لك ده بسبب ان انت بصيتي في المراية وانت عريانة.
عماد كان عنده نفس الأزمة لما بدأت رحلة علاجه من محطة الأدوية.
يعني أوقات كتيرة بيكون العلاج الاكتئاب بيخف، بس حياتك الأخرى العاطفية سيئة جدا لمجرد ان انت بتاخد مضاد اكتئاب. يعني كمان العلاج الكيميائي ما كانش مساعد. العلاج الكيميائي الحقيقة كان ما بيخلينيش مكتئب، ما بيجيبلينيش بانيك اتاك، بس ما بيخلينيش اعمل اي نشاط اجتماعي، ما بيخلينيش اعبر عن مشاعري بشكل يعني معنوي او مادي حتى بالمنطق الجنسي. يعني
بعد سنين كتير عماد وصل لتشكيلة او يعني كوكتيل كده من العلاجات والممارسات اللي بتساعده يكون متحكم اكتر في حالته. العلاج المعرفي السلوكي أو CBT كان أول مفتاح لعماد علشان يعرف يتكلم مع نفسه ويهديها لما يحس بمخاوف أو بأعراض نوبة هلع.
أنا بحس أنه عندي بانيك أتاك، بعمل حاجة عشان البانيك أتاك تروح. بحاول ما أخشش النقاش ده مع نفسي أنه أعمل إيه دلوقتي وأنه أنا في بانيك أتاك وأنه إيه. يعني بقيت بربط السلوك ده بسلوك تاني، أنه أنا بيجيلي بانيك أتاك فبعمل تمارين تنفس برتاح وبتعدي وبتخلص. بس ده بعد سنين طويلة، يعني بعد سنين طويلة من الشغل على نفسي في القصة دي. لكن أنا أقدر أقول إنه أكتر حاجة أنا كنت مبسوط بيها ودلوقتي مفتقدها إنها مش موجودة هي العلاج الجماعي الجروب سيرابي. فكرة إنه في ناس تانية غيرك، أنت قاعد في جروب شخص شاب يعني من الطبقة الوسطى، عندك تعليم عالي وبتشتغل مهنة الناس بيشوفوها مهنة نخبوية، قاعد مع واحدة ست من طبقة عالية من مكان برجوازي مع شاب عنده محل بقالة، وانتوا التلاتة بتقولوا نفس التعبيرات، انتوا التلاتة بتوصفوا نفس الوصف. ده بيساعدك جدا تصدق انه الموضوع الموضوع نفسي، وقد كده مخك يقدر يتعبك، قد كده مخك يقدر يشوف حتى الحاجات المفاتيح اللي انت بتحاول يعني تتجاوز بيها المرض ويستخدمها ضدك، لأنه بتشوف ده قدامك بيحصل مع تانين. وأحيانا كتير في الجروب ثيرابي كنت بيحصل أنه حد يقول حاجة خضع للمرض، فأنت ترد عليه بعنف شديد وهو بيتقبل منك العنف ده، وأنت بعد شوية بتبقى شايف أن أنت بتكلم نفسك ما بتكلموش.
ومع التحسن عماد بقى قادر يدير علاقاته كمان بشكل أفضل.
يعني دلوقتي الواحد بقى عنده الخبرة مع نفسه، اكتسب الخبرة مع نفسه، بقى قادر يشرح للطرف الآخر هو بيحس بإيه أكتر، بقى قادر يوضح له من البدايات كده إنه المشاكل عاملة إزاي، بتيجي شكلها عامل إزاي. فبنبقى متفقين على حاجات معينة، ببقى متفقين على إنه ده ممكن يساعدني ده مش ممكن يساعدني.
جيجي كمان جربت أدوية وأنواع تانية من العلاج لكنها مرتحتش، بس لقيت راحتها في حاجة تانية خالص. لما تعبت جامد وقعدت فترة في المستشفى طلبت منهم يجيبوا لها مدرب تأمل.
أنا الساعة دي هي اللي خلتني كويسة تماما، هي اللي خلتني أبقى عارفة يعني بعد أسبوع أن أنا أخرج من المستشفى. أنا دخلة باب المكان اللي أنا هنمديتيت فيه، هنحضر الكلاس فيه، خرجت منه جيجي تانية تماما، حاسة برجلي على الأرض، كانت كأني فعلا اتولدت في اللحظة دي من جديد. ما كنت كانت فعلا سحر ان انا داخلة مش موجودة تماما ومش فاكرة ايه اللي بيحصل في حياتي، ولا حصل ايه الصبح حتى، ولا حصل ايه امبارح، وانا هنا بقالي قد ايه، والنهاردة كان يوم ايه. وخرجت انا تمام، انا حس انا سمع صوت الهوا وهو بيخبط في الشجر، عارفة أشم ريحة الخضرة وهي عليها المية، حاسة برجلي على الأرض، مش مضطرة أن أنا أدبدب برجلي على الأرض عشان أحس بيها، حاسة بكل جزء في جسمي يعني. فكانت دي لحظة بالرجوع إلى الجسد تقريبا، أن أنا روحي كانت مش موجودة فعلا، وبعد الساعة دي أنا بقيت موجودة تاني.
طيب هو يعني الزرع وكده بيساعدك انك تتعاملي مع الموضوع؟ يعني قوليلي كده انت علاقتك بالزرع عاملة ازاي؟
في كونكشن، يعني انا بتكلم مع الزرع، يعني لو مش هتكلم مع البني آدمين في الحاجات اللي عندي هتكلم مع الزرع. فبيخليني أبقى grounded، إن أنا أقعد على الأرض، جسمي لامس الأرض والزرع، بيخلي السنسز بتاعتي كلها شغالة، ففي ما بيننا connection بشكل من الأشكال. يعني الطبيعة بتساعد بشكل كبير، أنا ما كنتش متخيلها ولا مصدقها يعني.
بس عماد وجيجي بيقولوا إن التحسن اللي هم فيه ده جه جزئياً بسبب إنهم فهموا وتقبلوا مرضهم وتخلوا عن فكرة الشفاء التام أو المعجزة اللي هتيجي فجأة وهتغير كل حاجة.
في حاجة في الخلفية مهمة وموجودة أنا تقديري إنها حاجة أساسية جداً، هي إنه أنا عندي قناعة واعية إنه أنا مش هخف في يوم من الأيام، أنا مش هيبطل يجيلي بانيك أتاكس، ومش هبطل يجيلي اكتئاب، أنا هيفضل عندي اكتئاب وهيفضل يجيلي بانيك أتاكس، بس هي الفكرة في إنه هعرف أتعامل معاهم، هشوف إن هي مجرد ويف هتخلص، وزي ما خلصت هترجع تشتغل تاني وتخلص تاني وهكذا. والحاجة الأخيرة إنه محدش بيموت من بانيك أتاك، سواء العلاج ده بالدواء أو بالكلام أو بالرسم أو بالتنفس أو باليوجا أو بالرقص أو بالتلوين أو بأي شكل من أشكال العلاج الكتيرة والعديدة اللي الواحد بقى بتعرف عليها مؤخرا. مش هعمل حاجة سحرية وبعدها خلاص هبقى بني آدم تمام وما عنديش مشاكل مع نفسي ومع أفكاري ومع جسمي ومع كذا، بس في حاجة هفضل أعملها طول حياتي، هفضل بحافظ عليها طول حياتي علشان أقدر أتعايش بشكل جيد من غير ما يعني أفسد حياتي ولا حياة الآخرين. مش هعرف نفسي كشخص هايبوكوندرياك، ده ما بيختصرش هويتي، بس هو جزء من شخصيتي موجود، والجزء ده هيفضل موجود معايا طول ما أنا عايش.
هو تقريبا أنا كنت بتجاهل الأصوات وكنت بحاول أسكتها، ما كنتش بحاول أقبلها واحتويها وأقول لها تمام أنت مقبولة، فكنت بحاول أسكتها وأقول لها أنت مش موجودة، أنت مش حقيقية. فإن أنا بكبتها تقريبا هو اللي خلاني أوصل لمرحلة من إن أنا مش موجودة. هو أنا وصفي للحالة دي إن فعلا مخي هرب من الواقع، إن هو بيحصل حاجة وأنا بكذبها مش قبلاها ولا عارفة أحتويها. أنا كنت فاكرة فعلا في معجزة حصلت لي، عشان كده كنت كويسة لمدة شهور، وكانت بداية 2020 كويسة جدا، فقلت ده يعني أنا بقيت كويسة وخلاص. لو هنتكلم على الوساوس فهي موجودة على طول، لو النهاردة صوتها مش عالي بكرة ممكن يكون صوتها عالي، أنا مش ضمناها، فأنا لازم أعرف أتعامل معها إزاي صح. بقى
الحلقة دي من إعدادي أنا أحمد فتيحة، ومديرة التحرير هبة عفيفي، الدعم التحريري من نادين شاكر وشهد بني عودة، والتصميم الصوتي لفادي جرس. برنامج جسدي من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز. لو الحلقة عجبتكم ممكن تشاركوها مع أصدقائكم أو تعملوا لنا ريتنج على أي برنامج بودكاست أنتوا بتستخدموه. يلا أشوفكم على خير، مع السلامة.